بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الصلاة في مسجد السوق، أي جواز ذلك وصحة الصلاة في السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. صلى ابن عون هو عبد الله بن عون في دار في مسجد في دار يغلق عليهم الباب، أي أن ذلك المكان محجور، وكان فيه مسجد كان يصلي فيه ابن عون، فهكذا السوق أيضا لا بأس ببناء المسجد فيه، وإن كان ذلك السوق خاصا بالبيع والشراء فلا مانع أن يبتنى فيه مسجد ويصلى فيه. وأيضا وإن كان المسجد من شر بقاع الأرض كما قال النبي والمسجد يعني السوق من شر بقاع الأرض والمسجد من خير بقاع الأرض، فلا مانع أن يبنى المسجد في السوق ويصلي فيه أهل السوق ومن وفد. وأرضية المسجد تختلف عن أرضية السوق وإن كان في السوق، فالمسجد بقعته خير البقاع والسوق من شر البقاع. وقال رحمه الله: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل أبو الحسن البصري. قال البخاري في كتاب الحج: مسدد مسدد كاسمه. قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير من الأثبات في الأعمش، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، عن أبي صالح وهو عبد الله بن ذكوان السمان ويقال الزيت لأنه كان يبيعه في السمن والزيت يتجر بذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المدني حافظ الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، أي ما كانت الصلاة تحبسه، وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه. قوله صلاة الجميع أي صلاة الجماعة، تزيد على صلاته أي على صلاة المرء في بيته أي منفردا وصلاته في سوقه 25 درجة، فيه فضل صلاة الجماعة وأنها تزيد على صلاة الشخص منفردا في بيته أو في سوقه أو في غير ذلك 25 ضعفا، وفي بعضها وهنا درجة وفي بعضها ضعفا. وجاء في حديث ابن عمر: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 27 درجة، أو صلاة الفذ نعم تعدل تزيد على صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 27 درجة، فيؤخذ بالزائد والقليل يدخل تحت الكثير. ففي هذا الحديث فضل صلاة الجماعة وأنها مضاعفة عن صلاة الرجل منفردا، وفيه صحة صلاة المنفرد، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة كابن حزم، ورجح هذا ابن تيمية أن الصلاة منفردا لمن لم يكن معذورا لا تصح، وهذا القول مرجوح. ومن أدلة صحته هذا الحديث وحديث ابن عمر الذي قرأناه، إلا أن الجماعة مضاعفة، وقد اختلف أهل العلم في حكمها، فذهب بعضهم إلى استحبابها وذهب بعضهم إلى وجوبها والأقرب. ومن كان من ذوي الأعذار لا تجب عليه الجماعة. وأما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أو من سمع أيضا كذلك فيه كلام، وأيضا حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، هذا أيضا أعله بعضهم وعلى فرض صحته أي فلا صلاة كاملة. والشاهد منه وصلاته في سوقه، أي أن الإنسان قد يصلي في السوق إذا كانت صلاته منفردا جائزة في السوق أو يعني مجزئة، كيف إذا بني المسجد واجتمع الناس فيه وصلوا جماعة باب أولى وأحرى، فلا بأس ببناء المساجد في الأسواق لكثرة تجمعات الناس. وأرضية المسجد تختلف عن أرضية السوق كما تقدم. قال: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء، وإحسان الوضوء يكون بإكمال غسل أعضاء الوضوء مع إتقان غسلها، وأن لا يترك الإنسان شيئا لم يصبه الماء. قال: فإن أحدكم إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء وأتى المسجد بعد وضوئه لا يريد إلا الصلاة، وفي بعضها لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بخطيئة، وحط عنه خطيئة بتلك الخطوة، في فضل المشي للصلاة، وأن خطوة العبد تكتب له في حال ذهابه إلى الصلاة. ولذلك فضل بعض السلف الابتعاد عن المسجد حتى تكتب خطواته ذهابا وإيابا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني سليمة دياركم تكتب آثاركم. وكانت ديارهم بعيدة عن مسجده صلى الله عليه وسلم، فأراد بعضهم أن ينتقل إلى قرب المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك: دياركم تكتب آثاركم. وهذه الفضيلة أي رفع الدرجات وحط الخطيئات عند الخطى في حق من توضأ في بيته ثم أتى إلى المسجد كما يدل عليه ظاهر الحديث. قال: حتى يدخل إلى المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه الصلاة. وهذه فضيلة أخرى، أن الإنسان إذا دخل المسجد وصلى ثم انتظر الصلاة الأخرى كان في صلاة، أو تقدم وهجر إلى المسجد منتظرا الصلاة فهو في صلاة ما كان منتظرا الصلاة، فيؤجر. فيه الحث على البقاء في المسجد، تعليق القلب به. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق في المساجد لا يستريح إلا فيها، يتردد عليها كثيرا ويبقى فيها كثيرا لعبادة الله، لقراءة القرآن، للصلاة، للذكر. وإذا قضى فريضة انتظر أخرى فهنيئا لطلبة العلم الذين يطلبون العلم في المساجد، حبب الله عز وجل إليه المساجد. فينبغي أن يحتسبوا هذه الأجور، وهذا خير عظيم، كون الإنسان في غالب أوقاته في صلاة، أي في حكم المصلي، ويكتب له أجر المصلي، هو جالس في المسجد يقرأ القرآن ويراجع ويذكر الله، فهو في صلاة ما دام منتظر للصلاة، بشرط ألا يحدث وألا يؤذي. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وتصلي، يعني عليه الملائكة، ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. هذه فضيلة أخرى أيضا، أن الملائكة تصلي على من جلس في المسجد منتظرا الصلاة، وصلاة الملائكة دعاؤهم، كما جاء مبينا في هذا الحديث. قال: ما دام في مصلى الذي يصلي فيه، إن جلس في مكانه الذي صلى فيه فالحمد لله، وإن قام وتحرك ولم يخرج عن المسجد فكذلك يكتب له الأجر. قال: اللهم اغفر له، أي تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وفي بعض الروايات وتب عليه، اللهم تب عليه. هذه صلاة الملائكة للعبد: اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه. ودعاء الملائكة مستجاب، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم عباد مكرمون لا يسأمون عن عبادته ولا يستحسرون. فالإنسان يتعرض لهذا الدعاء العظيم من ملائكة الله، من عباد الله الصالحين، في بقائه في المسجد طاهرا غير مؤذن لأحد، والملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. وهذا يدل على الاستمرار، أنهم يدعون له باستمرار ما دام في مصلاه. هذه فضيلة عظيمة، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه. قال: ما لم يحدث فيه، أي ما لم يحدث في مجلسه ذلك، في مكانه في مسجده، وفي رواية أخرى ما لم يؤذي فيه، لا يؤذي أحدا لا بقول ولا بفعل. فهذه تجارة عظيمة يا أخواني، كون الإنسان توضأ في بيته ويسبغ الوضوء ويحسن الوضوء ثم يخرج إلى الصلاة، تكتب له خطواته كما سمعتم، ترفع له في كل خطوة درجة وتحط عنه خطيئة، وإذا دخل المسجد وانتظر الصلاة فهو في صلاة، وإن صلى وانتظر أخرى فهو كذلك، وإذا جلس ولم يؤذي ولم يحدث دعت له الملائكة، وإذا حضر مجلس علم حفت به الملائكة، نزلت السكينة وغشيت الرحمة، وذكر الله عز وجل أهل ذلك المجلس في الملأ الأعلى كما في حديث أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأل الله عز وجل من فضله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.